بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في خبر الآحاد، وقلنا في حجية أخبار الآحاد قولان: قول للشيخ الطوسي وجماعة يقولون بحجية خبر الآحاد مطلقة، وقول للسيد المرتضى وجماعة يقولون بعدم حجية أخبار الآحاد مطلقة. وقلنا بالأمس النزاع في حجية أخبار الآحاد يعود إلى النزاع في وجود دليل قطعي على حجية الخبر أو لا يوجد دليل قطعي على حجية الخبر. فمن قال الشيخ الطوسي عليه الرحمة، فمن قال بحجيته إنما قال ذلك لوجود دليل قطعي على الحجية. ففي الواقع بالنسبة للشيخ وجماعة الشيخ الطوسي، من يعمل بخبر الآحاد إنما يعمل بالقاطع ولا يعمل بالظن. أما بالنسبة للسيد يقول إنما قلنا بعدم حجية أخبار الآحاد لأننا نشترط في الأحكام الشرعية أن يكون هناك طريق يوصل إلى العلم بالأحكام الشرعية، ولذا أبطلنا العمل بالقياس، ولذا أبطلنا العمل بالآحاد. ليش؟ لعدم وجود دليل قطعي على حجية أخبار الآحاد، وأخبار الآحاد لا تفيد علما ولا عملا كما قلنا. من هنا يقول المصنف لا بد أن نعقد بحث لنرى هل هناك دليل على حجية أخبار الآحاد أو لا. وشرعنا بالأمس في ذكر الدليل الأول وهو الاستدلال بالكتاب الكريم على حجية أخبار الآحاد، واستدلوا من الكتاب بآيات عدة. الأولى استدلوا بآية النذر، والثانية بآية النفر، والثالثة بآية حرمة الكتبان. أما الكلام في آية النبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وقرأت فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. السؤال: هل هذه الآية تدل على حجية أخبار الآحاد يمكن الاستدلال بها أو لا؟ في الجواب نقول: استدل بها العلماء من جهة مفهوم الشرط ومفهوم الوصف، مفهوم الشرط ومفهوم الوصف. كيف؟ أما بالنسبة إلى الشرط فقالوا هكذا: منطوق الآية إن شرطية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهوم الآية إن لم يأتي، مفهوم الشرط واضح معه، إن جاءك زيد فأكرمه، هذا المفهوم. إن لم يأتي زيد فلا تكرمه، هذا مفهوم الشرط. إهنا الآية تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهوم ما يصير إن لم يأتي الفاسق، إن لم يجي الفاسق وجاء العادل فلا تتبينوا. إن لم يأتي الفاسق وأتى العادل، إن لم يأتي الفاسق وأتى العادل فلا تتبين. مفهوم الشرط بعد الفاسق، مفهوم الشرط. فمفهوم الشرط عند المصنف قلنا حجة يدل على الانتفاء عند الانتفاء. منطوق الآية إذا كان الجائي فاسق فالحكم تبين، الحكم تبين. إذا انتفى مجيء الفاسق ينتفي الحكم أيضا، ينتفي التبين. إذا جاء الفاسق تبين، إن لم يأتي الفاسق وجاء العادل فلا تتبين. سؤال، إذا لا نتبين ماذا نصنع بخبر خبر العادل؟ القرآن يقول خبر الفاسق لا تقبله، تبين قبل كل شيء، تبين قبل الأخذ بالخبر. أما إذا كان عادل، الآية ما تقول خذوا بخبره، الآية لا تقول خذوا بخبره، ها تقول لا تتبين، لكن ما تقول خذوا. الجواب إذا لا نتبين ماذا نصنع بخبر العادل؟ أحد أمرين. إذا لم نتبين من خبره ماذا نصنع به؟ أحد أمرين، إما نقبل الخبر وهو المطلوب، نقبل الخبر وهو المطلوب، أو نسقط الخبر، لا نأخذ بالخبر. وهذا الكلام منا فيه في الكلام جعل للعادل في مرتبة أسوأ من مرتبة الفاسق. لماذا أسوأ؟ لأن الفاسق ما يرد، الفاسق يتبين، العادل يرد. هذا جعل للعادل في مرتبة أسوأ من الفاسق، وهذا محاله. إذن يجب القبول والآخذ بخبر العادل، هذا مفهوم شرط. أما الاستدلال بمفهوم الوصف، بمفهوم الوصف من بدل الشرط يحفظ، الشرط محفوظ. لكن نقول هكذا، إذا جاء الفاسق، يعني إذا جاء الرجل المخبر الموصوف بالفسق لا تقبل خبره مباشرة، تبين خبره. وصف آخر، وإذا جاء الرجل المخبر الموصوف بالعدالة، الموصوف بالعدالة اقبل خبره. هذا استدلال بالشرط وهذا استدلال بالوصف. إلا أن المصنف يقول هنا نريد أن نستدل بمفهوم الشرط. لماذا؟ فلماذا من بين احتمال، لعله والله العالم، لعله لأن مفهوم الوصف عند الأكثر ضعيف، لا مفهوم له، لعله لهذا الوجه. فسوف نستدل بمفهوم الشرط بآية النبأ ودلالتها على حجية خبر العادل من مفهوم الشرط. كيف نستدل؟ مصنف يقول الاستدلال لا بد أن نقف مع الآية أولا ونتروى الآية فيها عدة مصطلحات، لا بد أن نتبين معنى المصطلحات ثم ننظر هل تدل أو لا. أما المصطلح الأول فهو قوله تعالى فتبينوا. ما المراد بالتبين؟ والمصطلح الثاني أن تصيبوا قوما موقعها من الجملة ما هو؟ ثم ما المقصود بالجهالة؟ أن تصيبوا قوما بجهالة. أما التبين فقالوا التبين له معنيان. الأول، على المعنى الأول يكون التبين فعل لازم، وعلى المعنى الثاني يكون فعلا متعدي يحتاج إلى مفعول. أما على المعنى الأول التبين بمعنى الظهور، بمعنى بان، بمعنى ظهر، بمعنى اتضح. تبينوا، التبين بمعنى الوضوح، بمعنى الظهور، بمعنى بان، يعني بان الشيء، بان الشيء، اتضح الشيء. ما تحتاج إلى مفعول، اتضح الشيء خلاص بعد كذا. ومن هذا القبيل قوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين، يعني يظهر، يعني يتضح، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. الآية يعني معنى يظهر يتضح. على هذا المعنى، على هذا المعنى التبين فعل لازم ليس متعدي، ما يحتاج إلى مفعول. أما المعنى الثاني للتبين، أما على المعنى الثاني التبين بمعنى الوقوف على الشيء، بمعنى استكشاف الشيء، الظهور على الشيء، طلب الشيء، تحتاج إلى مفعول. يكون تبينوا مو فعل لازم هنا، فعل متعدي لأن يحتاج إلى مفعول. تبينت الشيء، وقفت على الشيء، طلبت الشيء، فعل فاعل مفعول، فتكون فعل متعدي. وعلى المعنى الثاني تبينوا فيها معنى التروي، على المعنى الثاني، على المعنى الثاني طلب الشيء، طلب الشيء فيها معنى التروي، فيها معنى التأني، لأن تحاول أن تستكشف، أن تطلب شيئا، ففيها معنى التأني والتروي. واضح معنى التبين؟ واضح معنى التبين؟ هذا هو المعنى الأول. قال التبين وتقريب الاستدلال، عفوا، وقد استدل بهذه الآية الكريمة من جهة مفهوم الوصف ومن جهة مفهوم الشرط. والذي يبدو، مصنف يقول، أن الاستدلال بها من جهة مفهوم الشرط قاصر في المفهوم. وتقريب الاستدلال بمفهوم الشرط يتوقف على شرح الألفاظ، على شرح ألفاظ الآية. أولا فنقول التبين إن لهذه المادة معنيين. الأول التبين بمعنى الظهور، بمعنى الظهور، فيكون فعلها لازما، فنقول تبين الشيء إذا ظهر وبان. ومنه قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وقوله تعالى أيضا حتى يتبين لهم أنه الحق، يعني يظهر لهم أنه الحق. والثاني التبين بمعنى الظهور على الشيء، يعني العلم به، العلم بالشيء واستكشافه، أو التصدي للعلم به وطلبه، فيكون فعلها متعديا، فتقول هكذا تبينت الشيء إذا علمته، إذا علمته أقول تبينت، تبينت الشيء. أو إذا تصديت أنا للعلم به وطلبت، وطلبته أنا، وطلبته أنا. وعلى المعنى الثاني، وعلى المعنى الثاني الظهور على الشيء وهو التصدي للعلم به يتضمن المعنى يتضمن معنى التثبت فيه والتأني فيه لكشفه وإظهاره والعلم به. ومنه قوله تعالى: إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وقرئت فتثبتوا، ومن أجل هذا قرئ بدل فتبينوا فتثبتوا. ومنه كذلك هذه الآية، ما نحن في محل الكلام، التي يحمل بصددها: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أيضا قرئت فتثبتوا. فإن هذه القراءة مما تدل على أن المعنيين وهما التبين والتثبت متقاربان. هذا هو المعنى الأول المصطلح الأول. أما ثانيا، أن تصيبوا قوما بجهل. المصنف يقول: يظهر من كثير من المفسرين أن هذا المقطع من الآية مقطع جديد، مقطع مستأنس، جاء لبيان علة وجوب التعين. بتعبير آخر، كأن واحد يقول، يسأل: القرآن يقول تبينوا، سؤال: لماذا نتبين؟ لماذا يجب التبين؟ الجملة هذه تعلل، فهي بمثابة التعليل لوجوب التبين. كأني أقول هكذا: لا تشرب الخمر. تقول: لماذا؟ أقول: لأنه مسكر. علة تحريم الخمر الإسكار. هنا أيضا علة وجوب التبين أن تصيبوا قوما. المصنف يقول: وقد تبع كثيرا من الأصوليين تبعوا المفسرين في هذا الأمر، ولذا اضطر الأصوليون في بحثهم الأصولي في هذه الآية، بعد أن قالوا أن هذا المقطع من الآية جاء للتعليل، اضطروا، تكلفوا، بذلوا مؤونة زائدة. اضطروا لماذا؟ اضطروا للتقدير، والأصل عدم التقدير. اضطروا، تكلفوا وقدروا لفظا. لماذا؟ حتى ينتظم سبق الآية. قالوا: إذا كان أن تصيبوا قوما بجهالة تعليل، فنحتاج أن نقدر في تبينوا. نقدر كلمة في تبينوا. إذا ما المقصود بالتبين؟ قالوا هكذا: تبينوا صدق المخبر من كذبه. ليش؟ حتى قدروا هذا بعد، قدروا كلمة ثانية: حتى لا تصيبوا قوما، حذار أن تصيبوا قوما، خشية أن تصيبوا قوما. هذا كله تقدير. فقرأوا الآية هكذا: فتبينوا صدق المخبر من كذبه، لئلا حذار أن تصيبوا قوما بجهالة، خشية أن تصيبوا قوما بجهالة، إلى آخره. هذا التقدير ليش؟ لأنهم ذهبوا مذهب المفسرين وجعلوا هذا المقطع من الآية مقطع مستأنس، مقطع جديد، جاء بمثابة تعليل. أما نحن، مصنف يقول: أما نحن والحق عندنا أن هذا المقطع من الآية لم يأتي لغرض التعليم. لا، نقول وإنما هذا المقطع هو المفعول، هو مفعول جملة تبينوا. تبينوا أن تصيبوا قوما، هذه الجملة هي مفعول، مفعول لكلمة تبينوا. ليش؟ لأن التقدير خلاف الأصل، التقدير خلاف الأصل، تكلف مؤونة زائدة، والأصل عدم المؤونة، والأصل عدم التكلف، والأصل عدم التقدير، لا نحتاج إلى التقدير. لذا المصنف يقول فتبينوا مفعولها أن تصيبوا قوما بجهالة، ما نحتاج إلى التكلف. على هذا المعنى، على هذا المعنى فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، يكون المراد لازم، لازم، لازم المعنى. شوفوا هذه الجملة، جملة فتبينوا المراد لازم معناها، يعني تبينوا الصدق، هي كناية، هذه الجملة كناية عن أن المراد عدم حجية إخبار الحق، هاي معنى تبينوا. هذه الآية، هذه الجملة كناية عن شيء آخر، كناية عن أن القرآن يريد أن يقول خبر الفاسق ليس بحجة في نفسه قبل التثبت، ليس بحجة. فالمراد لازم المعنى، المراد لازم المعنى، لازم هو عدم حجية خبر الفاسق. هذا هو المصطلح الثاني. قال أن تصيبوا قوما بجهالة، يظهر من كثير من التفاسير أن هذا المقطع من الآية كلام مستأنف، يعني كلام مستقل، كلام جديد جاء لغرض، جاء لتعليل وجوب التبين. وتبعهم على ذلك بعض الأصوليين، أنا قلت الكثير، بعض الأصوليين الذين بحثوا هذه الآية هنا. ولأجل ذلك قدر الأصوليون لكلمة فتبينوا مفعولا، وهو فقالوا مثلا معناه فتبينوا صدق المخبر من كذبه، كما قدروا لتحقيق نظم الآية وربطها لتصلح هذه الفقرة أن تكون تعليلا، قدروا كلمة تدل على التعليل بأن قالوا معناها خشية أن تصيبوا قوما بجهالة، أو لا حذار أن تصيبوا قوما، لئلا تصيبوا قوما ونحو ذلك. وهذه التقديرات كلها تكلف وتمحل، لا تساعد عليه قرينة ولا قاعدة عربية، الأصل عدم التقدير، عدم التكلف، ولا قاعدة عربية. ومن العجيب أن يؤخذ ذلك بنظر الاعتبار ويرسل إرسال المسلمات. والذي أرجحه أنا المصنف أن مقتضى سياق الكلام والاتساق مع أصول القواعد العربية أن يكون قوله أن تصيبوا قوما، هذا العبارة مفعول، مفعولا لتبينوا، فيكون معناه فتثبتوا حذار أن تصيبوا، حذار إصابة قوم بجهالة، فتثبتوا واحذروا. نعم، والظاهر أن قوله تعالى فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة يكون كناية عن لازم معناه. شنو اللازم؟ وهو عدم حجية خبر الفاسق، لأنه لو كان خبر الفاسق حجة لما كان داعي للحذر، ليش يحذر؟ هاي معنى خبر محجة. ولو كان، لأنه لو كان حجة لما دعا إلى الحذر من إصابة قوم بجهالة عند العمل به ثم الندم على العمل به. المصطلح الثالث الجهالة. مصنف يقول الجهالة نقول فيها أحد أمرين، إما نقول هي اسم مأخوذ من الجهل،
ما نقول هكذا
أو لا. مصدر ثاني، المصدر الأول الجاهل، الثاني الجهال. الثاني الجهال، إما نقول بهذا المعنى أو نقول بهذا المعنى، هذا مو مهم. المهم عندنا الجهالة في اللغة ما هي، هذا المهم. الجهالة في اللغة ما هي؟ قالوا الجهالة في اللغة أن يفعل الإنسان فعلا، أن يفعل الإنسان فعلا بغير علم، بغير علم، هذا معنى الجهالة. الجهالة أن تفعل فعلا من دون علم، هكذا من دون علم تقوم وتمارس عمل من دون علم، هذا نوع من الجهالة، هذا جهالة، هذا جهالة. على هذا المعنى، على هذا المعنى جعل علماء اللغة الجهالة في مقابل العلم، بعد الجهالة في مقابل العلم، مقابل يعني تقابل، تقابل في المنطق درسنا بعد في المنطق، التقابل على أربعة أقسام، هنا يا تقابل، تقابل جهالة وعلم، أي تقابل؟ بعضهم قال تقابل الضدين، وبعضهم قال تقابل النقيضين، وبعضهم قال تقابل ملك وأدم، تقابل ملك وأدم. والتقابل بين الجهل والعلم فعلا تقابل ملك عدم، لأن ما يطلق جاهل إلا على في مورد من شأنه أن يكون عام، كالأعمى والبصير، كالأعزب والمتزوج، تطلق في مورد يقبل من شأنه أن يكون كذلك. لكن المصنف يقول والذي أراه، والذي أراه أن هذا المصطلح وغير هذا المصطلح أيضا من التعاريف التي يسميها المناطق بالحد التام، حد حد تام، المكون من الجنس والفرق، هذه التعاريف كلها مأخوذة من الفلسفة، من الفلسفة. ليش؟ لأن العلماء في صدر الإسلام إيه اضطروا أو احتاجوا لنقل، نقل التراث اليوناني من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية، نقول الفلسفة بعد، فالترجمة عن طريق الترجمة، فاضطروا أن يسلكوا، أن يسلكوا مسلك الفلاسفة، مسلك الفلاسفة، يعني هم نقلوا تراثهم من اليونان إلينا، فأخذوا نفس المسلك، فأخذوا نفس المسلك، فحاولوا أن يعرفوا الأمور كما كانت في الفلسفة، وهذا، وهذا واحد من تأثيرات الفلسفة على العلم، الفلسفة على العلم. قال الجهالة اسم مأخوذ من الجهل أو مصدر ثان له للجهل. قال عنها أهل اللغة الجهالة أن تفعل فعلا بغير العلم، ثم هم فسروا الجهل بأنه المقابل للعلم، ثم هم فسروا الجهل بأنه المقابل للعلم، عبروا عنه تارة بتقابل التضاد ضدين، وأخرى بتقابل النقيض، وإن كان الأصح في التعبير العلمي أنه يعني تقابل من تقابل العدل والملك. انتهى البحث. والذي يبدو لي، مصنف يقول والذي يبدو لي من تتبع استعمال كلمة الجاهل ومشتقات هذه الكلمة في أصول اللغة العربية أن إعطاء لفظ الجهل معنى يقابل العلم بهذا التحديد الضيق لمعناه من أين نشأ؟ من أين جاء؟ جاء مصطلحا جديدا عند المسلمين في عهدهم لنقل الفلسفة اليونانية إلى العربية. الذي هذا النقل، الذي النقل استدعى تحديد معاني كثير من الألفاظ وكثها إطارا يناسب الأفكار الفلسفية. وإلا فالجهل في أصل اللغة شنو يعطي؟ يعطي معنى مو مقابل، مو مقابل العلم، في مقابل الحكمة، في مقابل التعقل، في مقابل التروي. هذا معنى اللي يعطيه كلمة الجهل، تعطي معنى مقابل لهذه المعاني. قال وإلا فالجهل في أصل اللغة كان يعطي معنى يقابل، يعطي قبل نقل الفلسفة، قبل نقل العرب سابقا يستخدمون الجهل في مقابل. ولذا في الرواية عن علي صلوات الله وسلامه عليه عندما قال فش الحكيم، شنو قال الإمام؟ الذي يضع الأمور في مواضعها. ثم قال شوف شنو قال، صف الجاهل، شوف حكيم في مقابل الجاهل، قال قد فعل. فالجهل في مقابل الحكمة ومو مقابل الحكمة، لكن الفلسفة وما تفعل. بلي نعم، بلي نعم الجهل والعلم. وإلا فالجهل في أصل اللغة كان يعطي معنى يقابل الحكمة والتروي، الحكمة والتعقل والروية، فهو يؤدي تقريبا الجهل شنو معنى؟ معنى السفه مقابل الحكمة، حكيم سفيه مقابل الحكمة، معنى السفه. أو الفعل السفهي عندما يكون عن غضب، يكون الفعل عن غضب مثلا وحماقة وعدم بصيرة وعلم. وعلى كل حال هو بمعناه الواسع اللغوي يلتقي مع معنى الجهل المقابل للعلم الذي صار مصطلحا علميا بعد ذلك، ولكنه ليس هو إياه. الجهل هو العلم يلتقي وإياه في بعض المواضع، بس مو هذا هو هذا، حتى يمكن نقول هذا هو ذاك، ذاك هو هذا، ليس هكذا. ليس من قبيل، ليس من قبيل إنسان مثلا إنسان بشر هذا هو ذاك، لا لا ليس هذا هو ذاك. قال وعلى كل حال هو يعني الجهل بمعناه الواسع اللغوي يلتقي مع معنى الجاهل المقابل للعلم الذي صار مصطلحا علميا بعد ذلك، ولكنه ليس هو إياه. وعليه فيكون معنى الجهالة أن تفعل فعلا بغير حكمة وتعقل وروية، الذي لازم هذا الفعل، لازم هذا الفعل عادة لازمه أن تصيب قوما بجهالة. إذا واحد فعل فعل من دون تعقل، من دون علم، من دون روية، من دون إلى آخره، قد يصيب قوم بجهالة. قال الذي لازمه عادة إصابة عدم الواقع وإصابة عدم الحال. ما أدري واضح هذا؟ إذا عرفت هذه الشروح انتهينا. إذا عرفت هذه الشروح لمفردات الآية الكريمة يتضح لك معناها وما تؤدي إليه من دلالة على أن المقصود في على المقصود في المقام. وقفنا بعد يسر. قال إنها يعني الآية تعطي أن النبأ من شأنه أن يصدق به عند الناس. هذا وعد خلوه إلى باشر، الوقت يحتاج إلى بينة المطلع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.